أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، برحمتك يا أرحم الراحمين. حياكم الله وبياكم. كان الكلام فعلا في اسم المفعول، ووصل بنا الكلام إلى الصفة المشبهة. قال المصنف: الصفة المشبهة باسم الفاعل هي لفظ مصوغ من مصدر لازم للدلالة على الثبوت. الصفة المشبهة في اللغة العربية هي إحدى أنواع المشتقات، كما لا يخفى، لأنه المشتقات قد تقدم الكلام عنها سابقا، هي اسم الفاعل والمفعول والصفة المشبهة وأسماء التفضيل وصيغ المبالغ إلى آخره. إن شاء الله تعالى سيكتمل البحث فيما بعد. ومما يذكر في تعريفها أنها وصف يشتق من الفعل اللازم، وهي تدل على الوصف وصاحب الوصف. هذه من ناحية، ومن ناحية المعنى فإن الصفة المشبهة في اللغة تفيد الدوام والثبوت، وهذا يعني أنها غير مقيدة بزمان، لأنها ثابتة لا تتغير بتغير الزمن. أي معنى أنها لا تتغير بتغير الزمن، بخلاف ماذا؟ اسم الفاعل، فإنه يدل على حال واستقبال ومضي. أما الصفة المشبهة هي ثابتة، تفيد الدوام، دوام الاستمرار والثبوت على شيء واحد أو على زمن واحد. وأما المقصود أنها صفة مشبهة، فلا يخفى أن المصنف قد عنون العنوان بأنها الصفة المشبهة باسم الفاعل، فهي تشابه اسم الفاعل. وبأي شيء شابهته؟ إن شاء الله تعالى كما سيأتي في تطبيق العبارة، أنها تثنى وتجمع، وأيضا تذكر وتؤنث، وأيضا يجوز أن تنصب المعرفة بعدها على الشبيه بالمفعولية كما سيأتي بيانه. ولكن الفرق بينهما هو أنها تفيد ثبوت معناها لمن يتصف بها، أما اسم الفاعل فيفيد أو يفيد الحدوث والتجدد. أما كلامنا في أوزان هذه الصفة، فلا يخفى أنه كل مشتق من الصفات أو من المشتقات في اللغة العربية يكون له وزنا خاصا به، الذي يكون من خلاله يتميز عن غيره من المشتقات. وعليه فإن الصفة المشبهة لها أوزانها التي تخصها وتميزها عن غيرها. وإن كانت أوزانها هي الأكثر بين المشتقات، كما يعبر المصنف، وأوزانها الغالبة فيها 12، هذه الغالبة، وإنما لها كثير من الأوزان. لكن أشهر أوزانه المستعملة كما يقول المصنف 12 وزنا، هذه كلها تندرج تحت 3 أبواب، وهذه الأبواب قسمت بناء على الفعل الذي اشتقت منه الصفة المشبهة. وهذه الأوزان إنما كانت مأخوذة من فعلين، وهو الباب الرابع حسبه، باب حسبه، ويندرج تحت هذا الباب وزنان، وهما أفعل فعلاء و فعلان فعلا، هذان الوزنان هما قد أخذا واشتقا من باب حسب فعل يفعل، كما في مثل أحمر حمراء أفعل فعلا، وأعرج عرجاء، وأعور عوراء، وأحور حوراء. وإن كلا من صيغتي المذكر المؤنث كما يعبر بأنه يعد صفة مشبهة باسم الفاعل. والصفة الثانية هي فعلان الذي مؤنثه فعلى، مثل عطشان عطشة، وثكلان ثكلة، وزعلان زعلة، إلى آخره. وأما الباب الآخر الذي تشتق منه الصفة المشبهة هو الباب الخامس، باب ضم ضم فاعله، باب شروفه. وهذا الباب تندرج تحته أربعة أوزان للصفة المشبهة. أولها فعل، مثل حسن وبطل، زيد حسن وجهه، زيد بطل غلامه. والباب الثاني أو الصيغة الثانية وهي فعل، فعل، فعل بضم الفاء مع العين، فعل، مثل جنوب. واستعمال هذا الوزن قليل في اللغة العربية، فعل قليل استخدامها. والوزن الآخر فعال، كما في مثل شجاع، زيد شجاع غلامه. والوزن الآخر هو فعال، مثل جبان وحصان، كما يقال امرأة حصان فهي محصنة أي عفيفة. أما هذان البابان، أما الأسماء المشتقة بين البابين، هنا يندرج تحت هذا الباب أيضا ستة أوزان، وهي فعل، مثل عذب ماء، عذب شرابه أو طعامه أو طعمه عفوا، وضخم زيد ضخم ذراعه، وشهم، وأيضا زيد شهم طباعه أو غلامه. والوزن الآخر هو فعل، كما في مثلا ملح طعام، ملح مذاقه، وصفر أيضا، زيد مثلا صفر عطاؤه، هكذا. وأيضا الوزن الآخر وهو فعل، مثل صلب وحر، صلب. والوزن الآخر هو فاعل، مثل نجيس وسلس وفرح، هكذا. وأيضا الوزن الآخر فعيل، مثل كريم وبخيل ورحيم وجريء، زيد كريم غلامه، وزيد بخيل غلامه، وزيد رحيم ملكه أو سيده، وزيد جريء غلامه، إلى آخره. والوزن الآخر هو فاعل، مثل صاحب وطاهر، هذا يشترك مع اسم الفاعل في الصيغة. أما إذا أردنا أن نعطي أمثلة على الصفة المشبهة بعد أن عرفناها وأخذنا أوزانها، فلا بد من المجيء بالشواهد المناسبة للأوزان المستعملة للصفة المشبهة، سواء كان في الشعر أو النثر أو القرآن الكريم، إذ إن الأوزان التي ذكرناها أو التي ذكر سابقا، منها ما هو مستعمل بكثرة ومنها ما هو مستعمل بقلة، وذلك يكون حسب ما ورد في الشواهد التي يذكرها العلماء في كتبهم سواء كانت شعرية أو نثرية، وحسب ما وجده علماء اللغة العربية في الدراسات التي أجريت سابقا وفي الكتب التي ألفوها في هذا المجال. ومن الشواهد على الصفة المشابهة كما في قوله تعالى: ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور. كلمة فرح، الصفة المشبهة الواردة في هذه الآية هي كلمة فرح، وهي على وزن فاعل فرح، وهو واحد من الأوزان التي ذكرناها في الفقرة السابقة. وأيضا ما ورد في الآية: ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم. فالصفة المشبهة هي غضبان في الآية، وهي من أوزان الصفة المشبهة، وهي من الباب الأول الذي تقدم الكلام عنه قبل قليل. فعلان مؤنثه فعلى، فعلان مؤنثه فعلى، فعلان فعلى، وأفعل فعلى، كما يقول الشاعر: هيفاء مقبلة عجزاء مدبرة تخالها في ثياب العصب دينارا. كلمة هيفاء على وزن فعلى، وهي مؤنث أهيف على وزن أفعل، وهذا الوزن هو وزن أو هو واحد من أوزان الصفة المشبهة. وكما قيل أيضا: بيض الوجوه كريمة أحسابهم شم الأنوف من الطراز الأولي. في هذا البيت الشاعر استعمل أكثر من صفة مشبهة، الأولى هي بيض وهي جمع لأبيض، مؤنثه بيضاء، أبيض بيضاء، أفعل فعلة، والبيض إنما هو جمع أبيض وهو من أوزان الصفة المشبهة. أما الصفة الثانية هي كلمة كريمة وهي مؤنث كريم على وزن فعيل كما تقدم. أما عمل الصفة المشبهة كله هذا كان سرد لبيانها وتعريفها، أما عملها إنما هذا يدرس في علم النحو، ولكننا نتطرق إليه إن شاء الله إجمالا حتى لا نطيل. لما كانت الصفة المشبهة باسم الفاعل مشتقة من الفعل، وأيضا لما كانت مشبهة باسم الفاعل فهذا يعني أنها تعمل عمل الفعل، يعني من رفع ونصب إلى آخره. والصفة المشبهة في اللغة العربية ترفع فاعلا وتنصب معمولا لها، هذا المعمول ليس مفعول، ولذلك لم أقل مفعول، هذا يطلق عليه اسم الشبيه بالمفعول به. لماذا؟ سؤال. وذلك لأنها مشتقة من الفعل اللازم، على اعتبار هي اشتقت من الفعل اللازم فلا بد أن ترفع مفعول فاعلا فقط، ولكننا نرى أنها ماذا أحيانا تنصب مفعولا، نقول هذا ليس مفعولا وإنما هو الشبيه بالمفعول. الفعل اللازم لا ينصب مفعولا، يعني هذا مما لا يختلف فيه اثنان. ومما هو الجدير بالذكر في هذا الموضع أن الصفة المشبهة لا تنصب هذا الشبيه بالمفعول به إلا بشرط اعتمادها على شيء قبله، وهذا الشيء يعود عليه، على المنصوب، على أنه شبه المفعول به. هسه سواء أكانت مقرونة بآل أم غير مقرونة بآل، كما في مثلا علي حسن الرأي، علي حسن الرأي وعلي الحسن الرأي، فالرأي منصوب على التشبيه بالمفعول به، وإن الاسم الذي تعمل الصفة المشبهة باسم الفاعل في رفعه أو نصبه أو جره يسمى معمول الصفة المشبهة وليس مفعول. معمول يعني الصفة المشبهة عملت به وهو كان معمولا لها. هذا المعمول له أربعة أوجه، إما أن يكون مرفوعا على أنه فاعل للصفة المشبهة كما في مثلا قوله زيد حسن كلامه أو حسن الكلام أو حسن الكلام أو الحسن كلامه، فكلامه فاعل للصفة المشبهة حسن. وإما أن يكون منصوبا على أنه شبيه بالمفعول به إن كان معرفة كما في علي حسن الرأي وعلي الحسن الرأي، فهنا الرأي هو شبيه بالمفعول به منصوب علامة نصبه الفتح يعود على علي. أما ثالثا أن يكون منصوبا على أنه تمييز إن كان نكرة، فإن كان معرفة كان شبيها بالمفعول وإن كان نكرة كان تمييزا. كما في مثلا زيد شجاع قولا أو الشجاع قولا، فقولا تمييز منصوب علامة نصبه الفتحة الظاهرة. أن يكون الأمر الآخر أن يكون مجرورا على أنه مضاف إليه كما في قوله زياد أو عفوا زيد شجاع القول أو زيد الحسن الخلقي أو حسن خلق الأبي. هذه أحوال الاسم الذي بعده الصفة المشبهة، إما أن يكون مرفوعا وإما أن يكون منصوبا، ومنصوبا إما إذا كان معرفة على أنه شبيه بالمفعول وإذا كان نكر على أنه ماذا تمييزا، وإما أن يكون مضافا مجرورا بالإضافة. أما الفرق بين الصفة المشبهة واسم الفاعل، الصفة المشبهة باسم الفاعل وكما مر سابقا أنها سميت بهذا الاسم على اعتبار أنها تشبه اسم الفاعل في بعض الأمور، إلا أنه ثمة اختلاف بين الصفة المشبهة باسم الفاعل وبين اسم الفاعل نفسه، طبعا وإن كانا يندرجان تحت عنوان المشتقات كلاهما مشتق، ولكن هناك توجد بعض الفروقات التي يختلف كل منهما عن الآخر، وهذا لا يعني أنهما تشابها في كل شيء. ومن أبرز الفروق التي تذكر أن الصفة المشبهة باسم الفاعل تصاغ من الفعل الثلاثي اللازم، أما اسم الفاعل فيصاغ من الفعل الثلاثي اللازم والمتعدي على حد سواء. وقد ترد بعض الصفات المشبهة باسم الفاعل المشتقة من فعل ثلاثي متعد، ولكنها تكون تحت باب المشتقات السماعية، يعني تسمى هكذا سمعت من العرب وليست هي ماذا القياسية، كما قد ترد أحيانا على وزن اسم الفاعل المشتق من فعل متعد، ولكن يكون المراد بها الثبوت والديمومة. الفرق الآخر، الصفة المشبهة باسم الفاعل لا تكون إلا للمعنى الدائم الملازم لصاحبها، ويكون ذلك في كل الأزمنة، بمعنى أنها تفيد الثبوت كما في مثل زيد كريم الخلق، فكريم صفة لخلق زيد، وهذه تلازمه على الدوام في الماضي والحاضر والمستقبل. أما اسم الفاعل فلا يدل على الثبوت والديمومة، بل هو يكون مرتبطا بزمان سواء كان ماضيا أم حاضرا أم مستقبلا. وتذكر هناك بعض الأذكار أنه لا يتقدم منصوب الصفة المشبهة باسم الفاعل عليها، في حين قد يتقدم، قد نقول قد يتقدم منصوب اسم الفاعل عليه. هذا تمام الكلام ونهاية المقام، إن شاء الله نطبق العبارة ونرى إذا كان هناك شيء جديد ممكن أن يضاف. فقال المصنف: الصفة المشبهة باسم الفاعل. قال المصنف: هي لفظ مصوغ من مصدر اللازم، بمعنى أنها مصوغة من مصدر، هذا المصدر فعله لازم، قد أخذ من اللازم، وذلك للدلالة على الثبوت، فهي صفة مشتقة من الفعل اللازم، وذلك للدلالة على معنى، هذا المعنى يكون ثابتا في الموصوف، يعني لا نستطيع أن نفرق بينهما. قال: ويغلب بناء، طبعا هسه لماذا سميت الصفة هاي صفة مشبهة باسم الفاعل؟ قلنا وشبهت باسم الفاعل، وذلك لأنه هذه الصفة تثنى وتجمع وتذكر وتؤنث كما في اسم الفاعل، ولأنها يجوز أيضا أن تنصب المعرفة بعدها، فسميت مشبهة لأنها مشبهة باسم الفاعل، وذلك بالتأنيث والتذكير والتثنية والجمع، بهذه الأمور شابهت اسم الفاعل. ثم قال المصنف: ويغلب بناؤها من لازم باب فرح، الباب الرابع، ومن باب شرف، الباب الخامس، شرف يشرف، ومن غير الغالب نحو سيد وميت. هذا مأخوذ، قال: من ساد يسود ومات يموت، هذا من غير الغالب. الغالب أنها ماذا؟ تؤخذ من باب فرحة وباب شرفة، ولكن من غير الغالب تأخذ من فعل، كما في سادة سيد وميت، من سادة يسود ومات يموت، وشيخ من شاخ يشوخ، أو عفوا شاخ يشيخ. والشيخ يطلق في اللغة العربية على عدة معاني، لكن المعنى الواضح له هو كثير كل شيء، يعني كثير المال يسمى شيخ، كثير الجاه يسمى شيخ، كثير العلم يسمى شيخ، كثير السلطة يسمى شيخ، إلى آخره. وأوزانها الغالبة فيها 12 وزناً، أوزان هذه الصفة الغالبة، وإلا توجد أوزان غير غالبة كثيرة، ونحن أيضا لا نتطرق إليها حتى لا نطيل. 2 مختصان بباب فرحة، باب الرابع، وهما أفعل فعلاء، الذي مؤنثه فعلاء كأحمر حمراء، لأنه من فعل، حسب من فعل، هذا الفعل اللازم مو المتعدي، الذي يدل على لون مثلا حمرة، أحمر حمراء، أو يدل على عيب كما في عرج، أعرج، عرجاء، أو يدل على مثلا صفة حلية كما في حورة، أحور، حوراء. هسه لعله هناك من يسأل يقول: لماذا لا نشبه هذه الصفة باسم المفعول وهو أيضا يشترك في هذه الأمور؟ الجواب: إن اسم المفعول يرفع نائب فاعل لا فاعل، وذلك بخلاف اسم الفاعل الذي يرفع فاعل، فهي ما دام ترفع فاعل فلا نشبهها باسم المفعول. والوزن الثاني وهو فعلان فعلة، الذي مؤنثه فعلة كعطشان عطشة، هذا من فعل الدال على خلو، غرثان غرثة، أو يدل على امتلاء، إما على خلو وإما على امتلاء، كما في شبع، شبعان شبع، عطشان عطشة، هذا يدل على خلو، شبعان شبع يدل على ماذا؟ على امتلاء. وأيضا إما أن يدل على شيء باطني كما في غضبان غضبة، كما في غضبة، قال وأربعة، يعني وأربعة أوزان مختصة بباب شرفة. إذن باب حسب وزنان وباب شرفة أربعة أوزان، هذا هو الغالب، كما في الوزن الأول فعل بفتحتين كحسن وبطل، زيد حسن خلقه وبطل غلامه، وفعل هذا الذي قلنا قليل لا يستعمل في اللغة العربية خصوصا في زماننا هذا، كما جنب قال وهو قليل المصنف يعبر عنه، وفعال بالضم كشجاع وفرات، أيضا زيد شجاع غلامه أو أبوه أو أخوه، وأيضا فعال الوزن الرابع فعال بالفتح والتخفيف، يعني تخفيف بدون تشديد بدون تضعيف، وفتح يكون ف فعال بخلاف الذي قبله فعال، هكذا مثل من كرجل جبان وامرأة حصان، والمرأة الحصان وهي العفيفة، المصنف يقول وهي العفيفة المرأة التي تعف فرجها إلى آخره. المهم فنقول زيد جبان كلبه، هذا الذي كناية عن ماذا؟ عن الكرم، زيد جبان الكلب أو جبان كلبه، لأن كلب جبان ما ينبح من قد ماذا؟ من كثرة الضيوف التي تأتي إليه، وامرأة حصان هكذا. أما قال وستة، هذه ستة هن 12، وستة يعني وستة أوزان مشتركة بين البابين، بين الباب الرابع والخامس، باب فرحة وشرفة. أول وزن هو فعل بفتح فسكون كسبط وضخم هكذا، الأول من سبط فرحة بالكسر، والثاني من ضخمة من باب شرفة. أما الوزن الثاني وهو فعل بكسر فسكون كصفر وملح، الأول صفر من صافرة فرحة بالكسر، والثاني من ملوحة بالضم. والوزن الثالث وهو فعل بضم فسكون كحر وصلب، الأول من حر أصله حريرة من باب فريحة الباب الرابع بالكسر، والثاني من صلوبة بالضم يعني من باب شرف الباب الخامس. أما الوزن الرابع وهو فاعل بفتح فكسر فاعل كفرحة، فعل كفرحة ونجس، الأول من فرحة بالكسر والثاني من نجس بالضم، زيد نج نج زيد نجس ثوبه، وزيد فرح مثلا يومه إلى آخره. الوزن الخامس هو فاعل كصاحب وطاهر، الأول من فرح بالكسر والثاني من طهر بالضم، وصاحب من باب صحب، فهو لازم من صحب زيد أي صحبني هكذا. والسادس هو فعيل الذي مؤنثه فعيلة كبخيل وكريم، الأول من بخل بالكسر من باخيلة فارحة، والثاني من كرم من باب شرف بالضم. يقول المصنف وربما اشترك فاعل وفعيل في بناء واحد كماجد ومجيد، كلاهما اشتركا في بناء واحد، ونابه ونبيه. هذا فعيل الذي مؤنثه فعيل، بيض الوجوه كريمة أفعالهم، شم الأنوف من الطراز الأولين، كريمة أفعالهم هكذا. ثم قال المصنف وقد جاءت على غير ذلك كشكس بفتح فضم لسيء الخلق، جاءت على غير هذا الوزن، ثم قال: ويضطرد قياسها، يعني تقاس لها قاعدة تقاس عليه، من غير الثلاثي على زنة اسم الفاعل شوكت إذا أريد به الثبوت، فيكون دائم الإضافة كمعتدل القامة، أي إذا دل على الثبوت من غير الثلاثي على زنة فاعل فهو دائما يكون مضاف. ومنطلق اللسان، كما أنها قد تحول في الثلاثي إلى زنة فاعل لكن إذا أريد بها التجدد والحدوث، كما في نحو زيد أو زيد شاجع أمسي، وشارف غدا، وحاسن وجهه. هذا لاستعمال الأغذية الجيدة والنظافة مثلا. طبعا إذا أردت الثبوت المطلق فهو يكون حسن وجهه، أما إذا طرئ عليه الحسن من النظافة أو الحلاقة مثلا فتقول حاسن هكذا. تنبيها ونختم إن شاء الله تعالى. الأول بالتأمل في الصفات الواردة من باب فرحة، باب الرابع، يعلم أن لها ثلاثة أحوال باعتبار نسبتها لموصوفها، فمنها ما يحصل ويسرع زواله. هذا يحصل وزواله سريع يعني لا يتأخر، كالفرح والطرب، الإنسان يفرح ولكن سريع الزوال، والطرب أيضا. ومنها ما هو موضوع على البقاء والثبوت، يعني هذا منها ما يحصل ويختفي بسرعة يزول، ومنها ما هو يكون موضوعا على البقاء والثبوت، يعني دائما هذه الصفة يتلبس بها الموصوف، وهو دائر بين الألوان والعيوب والحلى. هذا الذي دائم الثبوت إنما هو من الألوان والعيوب والحلى، مثلا كالحمرة والسمرة والحمق والعمى والغيد، النعومة والهيف، هذا كما قلنا في البيت الشعري: هيفاء مقبلة عجزاء مدبرة تخالها في ثياب العصب دينارا. والهيف يعني رجل أهيف أو امرأة هيفاء، بمعنى الذي يكون خصره جميل يعني بدون ترهلات وكرش. ومنها ما هو في أمور تحصل وتزول لكنها بطيئة الزوال بخلاف الأول، ويحصل ويزول ولكن زواله سريع، كالري والعطش والجوع والشبع. هذا التنبيه الأول. أما التنبيه الثاني، قال المصنف: قد ظهر لك مما تقدم أن فعيلا يأتي مصدرا، وبمعنى فاعل يأتي أيضا، وبمعنى مفعول يأتي أيضا، ويأتي بمعنى صفة مشبهة، ويأتي أيضا بمعنى مفاعل بضم الميم وكسر العين، مفاعل، مثل من؟ كجليس مجالس، وسمير مسامر، بمعنى مجالس ومسامر، وبمعنى مفعل بضم الميم وفتح العين، مفعل كحكيم بمعنى محكم، وبمعنى مفعل أيضا بضم الميم وكسر العين كبديع بمعنى مبدع. فإذا كان فعيل بمعنى فاعل أو مفاعل أو صفة مشبهة، هنا في هذه الحالة لحقته تاء التأنيث في المؤنث، كما في رحيم رحيمة، وشريف شريفة، وجليس جليسة، ونديم نديمة، هذا هنا. لكن وإن كان بمعنى مفعول استوى فيه المذكر والمؤنث، يعني كلاهما ماذا؟ يصلح لأن يكون للمذكر والمؤنث، كما في إن تبع موصوفه، كرجل جريح، فنقول رجل جريح وامرأة جريح وامرأة جريح، وربما دخلته الهاء في التبعية، وأيضا في التبعية الموصوف، نحو كما نقول صفة ذميمة وخصلة حميدة، وسيأتي ذلك في باب التأنيث إن شاء الله تعالى. طبعا هذا تمام الكلام عن ما جاء في الصفة المشبهة إن شاء الله تعالى. أسماء التفضيل سيأتي الكلام عنها في الدرس اللاحق، والحمد لله رب العالمين.